أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج عيش وملح. كنا بنقرأ آخر مرة في إصحاح 25 وحكينا قصة موت إبراهيم ودفنه والحاجات اللي عملها قبل ما يموت، وإزاي إنه إسماعيل جه ودفن أبوه مع إسحاق، وإزاي إن ده كان دليل إنه ربنا رغم إنه وافق في يوم الأيام إنه إبراهيم يطرد إسماعيل وهاجر، بس هو قدر يخلق مصالحة ما بينهم وبارك إسماعيل جدا بعد كده. النص التاني بتاع إصحاح 25 بيحكي قصة تانية معظمنا يعرفها، هي قصة ولادة يعقوب وعيسو. نقرأ مع بعض تكوين 25 آية 19. وهذه موليد إسحاق ابن إبراهيم، ولد إبراهيم إسحاق، وكان إسحاق ابن 40 سنة لما اتخذ لنفسه زوجة رفقة بنت بتوئيل الأرامي أخت لابان الأرامي من فدان أرام. وصلى إسحاق إلى الرب لأجل امرأته لأنها كانت عاقرا، فاستجاب له الرب فحبلت رفقة امرأته. الكتاب بيحكي قصة بتاعت جواز إسحاق تاني، إن هو إزاي إن هو راح جوز رفقة وجابها مخصوص من البلد بتاعت أهل إبراهيم، لأن هو ما كانش عايز إنه ابنه يجوز من الكنعانيات اللي هما دايما بيرمزوا للشر وفي الوقت ده. بس بالرغم إنه ربنا هو اللي كان باعت رفقة، ولو رجعنا لقصة الجوازة هنعرف إزاي إنه ربنا اشتغل مع أليعازر الدمشقي اللي هو كان بيشتغل عند إبراهيم وهو اللي راح جاب رفقة من البلد بتاعتها، بس هنلاقي ان ربنا حط اسحاق في نفس التجربه بتاعت ابوه، انه رفقه مراته اللي بيحبها ما بتخلفش، يقولنا ان هو اتجوز عنده 40 سنه وقعد 20 سنه ما بيخلفش. بس هنلاقي هنا انه اسحاق اتعلم من غلطه ابوه وما فكرش بدماغه وراح اتجوز واحده تانية عشان يبقى له ابن من نسله، لا صدق قوي في انه ربنا هو اللي كان باعت رفقه وفضل مصمم ان رفقه هي اللي تجيب له الابن. فيقولنا ان اسحاق صلى لربنا عشان رفقه فجابت رفقة ابن. ويمكن حتى لو ما كانش ربنا استجاب إسحاق ما كانش هيعمل حاجة، لأنه خلاص فهم وعد ربنا، لو ربنا عايز لي ابن هيجيبهولي من أي حد، ولو مش عايز لي ابن تبقى دي إرادته. فربنا كان رايد ابن الإسحاق، بس كتير قوي عشان ربنا يبقى حابب يوضح لنا قوي إن الحاجة دي من عنده ممكن يأخرها علينا عشان ما تبقاش حاجة طبيعية أو ممكن تحصل عادي، لا يبان قوي إنها جاية من عند ربنا، فالحاجة دي في الآخر تبقى لربنا.
راديو ملاحة.
نكمل مع بعض آية 22. وتزحم الولدان في بطنها، في بطن رفقة يعني، فقالت إن كان هكذا فلماذا أنا؟ فمضت لتسأل الرب، فقال لها الرب في بطنك أمتان ومن أحشائك يفترق شعبان، شعب يقوى على شعب وكبير يستعبد لصغير. واضح من الكلام إن رفقة تعبت قوي في الحمل بتاعها، زيادة كمان عن أي تعب عادي، لدرجة إنها راحت تسأل ربنا عن الألم ده. ودي حاجة حلوة قوي لازم ناخد بالنا منها، إننا لما نلاقي نفسنا محطوطين تحت ألم غير طبيعي بيبقى دايما ربنا عايز يقول لنا حاجة، فبيبقى مستنين إن احنا نروح ونسأله، يا رب الألم ده أنت تقدر تشيله، فأكيد أنت عايز تعلمني حاجة من وراه. وده اللي سألته رفقة، إن كان هكذا فلماذا أنا؟ رفقة هنا على فكرة ما كانتش معترضة على حكم ربنا وعلى انه ازاي بعت لها، لما انه هو اللي بعت لها اصلا الولدين دول بعد صبر كتير وصلة كتير. طب ليه رب يعني، ليه بتعمل كده؟ وفي حاجة غلط حصلت، او لو هما ممكن مثلا من كتر الصراع اللي بينهم ده ان هما ممكن الولاد تموت، فطب ما كان ليه من الاول يعني؟ فهمني رب انت عايز ايه من التجربة دي. وعلى فكرة ربنا دايما بيجاوب. كتير قوي بنفتكر ان هو السيستم بتاع ربنا ان هو يحطنا في اي الم عشوائي عشان خاطر يجرب الصبر معاه والايمان بيه بدون وجود اي هدف او فكرة من الالم ده، ودي حاجة عمرها ما بتحصل مع ربنا، هنلاقيها في خلال الكتاب برضو كله، انه اي الم حصل وحد بيروح يسأل عليه هتلاقي ربنا بيجاوبه، ممكن ما يشيلش الالم بس هيحلله المشكلة. قديس بولس الرسول بالرغم ان هو كان بيشفي مرضى وبيقوم موتى، كان عنده زي شوكة في جسده غالبا في ظهره، وكانت بتتعبه جدا جدا، وكانت غالبا بتنزل كمان زي صديد او حاجة كده، والمناديل او الفوط اللي كانوا بينشفوا بيها الصديدة كان بتشفي مرض، بس رغم كده المرض بتاعه هو ما راحش. فصلى ربنا كذا مرة للموضوع ده عشان ربنا يشيل الألم، بس ربنا قال له لا معلش، تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. ففهم بقى بولس ان ربنا سايب له الألم ده عشان دايما يحس انه ضعيف، عشان ما يجيلوش وقت يتغر. وفي الآية اللي قبلها كان بيقول ولا ألا ارتفع بفرط الإعلانات، فربنا مرضاش يشيل الألم ده عشان قال له لا كفاية، يعني انت واخد نعمة كبيرة قوي، وتأكد انا سايب لك الحاجة دي لمصلحتك. وبيقتنع بولس وبيتعزى جدا وما بيطلبش في الموضوع ده تاني. في حالة رفقة بقى ربنا فهمها ايه المشكلة، قال لها ان اللي بيحصل ده اشارة للصراع اللي هيحصل ما بين الولدين دول، والأمة اللي هتطلع من ده والأمة اللي هتطلع من ده، وبعد كده هنشوف انها اشارة للبشرية بحالها، وهو الصراع اللي داير دايما ما بين الخير والشر، وما بين الناس اللي ليهم حق او ليهم اولويه ان هم ياخدوا اي حاجه من ربنا، والناس اللي ما لهمش حق ولا اولويه وبياخدوا كل حاجه من ربنا. حاجتين مهمين عايزين ناخد بالنا منهم في الحته دي. اول حاجه اللي احنا كنا اتكلمنا عنها اصلا، انه اوعى تفتكر انك عشان واخد اولويه او احقيه في حاجه دلوقتي ان انت خلاص كده تميزت وضمنت. وحتى ممكن ناس كتير قوي تسال عن عدل ربنا، طب ليه يا رب انت خلقتني مثلا مسيحي وحد تاني مش مسيحي، حد عايش في النعمة وحد عايش في جهل، وحد عايش غني وحد عايش فقير، ليه يا رب بتعمل كده، وليه ده يبقى واخد حق اكتر من ده؟ وبننسى ان ربنا المحب لكل البشر والعادل جدا اكيد ما عندوش الكلام ده، وانه ما فيش حاجة في الحياة مسلم بيها for granted. فتتأكد ان كل حاجة في حياتك ربنا مديها لك، لو في يوم الايام احتكرتها هتتاخد منك، حتى إذا كان روح ربنا نفسه. والكلام ده هنلاقيه في قصة شاول، لما صمويل النبي عمل شاول ملك وصب الزيت عليه وبقى روح ربنا على شاول، إنه بعد كده وبعد ما بيحتقر شاول الروح ده وبيقاومه وبيعمل اللي في دماغه في كذا مناسبة، إنه روح ربنا بيسيب شاول. ومش بس كده، لأ بيجيله روح رديء، لأنه طبيعي طالما روح ربنا ساب حد يجي على طول الشيطان يسكن فيه. وداود النبي اللي هو بقى ملك بعد شاول، لأنه كان شايف اللي حصل ده قدامه قبل كده، فدي رعبته أول ما وقع في خطية الزنا، وقال في المزمور 51 روحك القدوس لا تنزعه مني. لا لا لا، كله إلا ده، أنا ممكن أبقى خاطي، ممكن أبعد، بس يا رب أنا بتاعك، اوعى تسيبني. بس برضو عشان ما نتلخبطش وناس تفتكر إيه ده، هو أنا لو عملت خطية كبيرة قوي كده أو بعدت عن ربنا فترة ممكن روح ربنا يسيبني والمعمودية بتاعتي تروح؟ لا طبعا، الكلام ده مش مظبوط في المعمودية. وحتى الناس اللي كانت بتهرطك وكانت بترجع الكنيسة مش بتعمدهم تاني، لان هم بيعتبروا ان هو واحد خاطي ورجع، فهو مش محتاج يتعمد تاني، روح ربنا ما سابوش اصلا. ولو ان في حالات تانية، يعني مثلا في الزيجة، ما هو بيبقى في روح ربنا بيبقى هو اللي في السر، بس في حاجات ممكن تكسر السر ده، ان يحصل خيانة، ان يحصل زنا، حد من الطرفين او من ثلاث اضلاع، يعني لو الراجل ومراته وربنا اللي في الموضوع ده، ان حد يكسر العهد ده وبيكسره بعمل، وعمل واضح ان هو كسر العهد، ان هو يزني ويروح لطرف تاني، او انجاز التعبير ان هو يزني كمان على ربنا، ان هو يكون مع ربنا فيروح يسيب ربنا ويتجه لإله اخر، او ان هو يسيب الايمان بتاع ربنا. فهو الزنا في الحالتين، يا اما مع الطرف الجسدي الأرضي، إما مع الطرف الروحي اللي هو ربنا. وعشان كده لو حد من الزوجين ساب الإيمان، برضو روح ربنا بيسيب الشركة دي. وكذلك في حاجات تانية طبعا، في الكهنوت لو في كاهن بعد عن الإيمان، فبالتالي روح ربنا اللي هو اللي عامل فيه إن هو مفروض إنه بيديله الحق إن هو يمارس أسرار الكنيسة، سواء سر الإفخارستية أو كل الأسرار التانية اللي بتحصل في الكنيسة، لما بيبعد عن الإيمان وبيتحرم خلاص ما مش هيبقى عنده القدرة دي، وروح ربنا بيسيبه، فما بيبقاش كاهن بعد كده زي ما حصل مع شاول، وما بيبقاش ملك بعد كده. الحاجة التانية بقى اللي الناس كتير قوي بتسأل فيها، هي فكرة إحنا مصيرين ولا مخيرين. وطالما ربنا قال لرفقة النبوة دي ان هو هيكون في امتان، او ان عندك ولدين واحد فيهم هيستعبد التاني، طب عيسو ذنبه ايه في اللي هيحصل بعد كده؟ وربنا اكيد هو اللي حاطط الخطة دي، فما فيش مهرب كده لعيسو. وهنلاقي بولس الرسول متكلم عن الموضوع ده في رسالة روميا صح 9، ازاي انه كان متألم عشان اخواته اسرائيلين اليهود اللي هم ليهم الاولوية في المسيح محرومين منه. وبعد كده بيقعد يتأمل أكتر في الموضوع ده، وزي اللي بيبقى ابن ربنا وبيرث الملكوت مش شرط ان هو يكون ابن إبراهيم بالجسد اللي هم الإسرائيليين، وفي حالتنا دلوقتي ما هماش بالضرورة ولاد الكنيسة بالجسد ولا حتى بالأعمال، فممكن هنلاقي كتير قوي ناس كانت بتعمل أعمال كتير قوي وصعبة قوي ولحد دلوقتي من اليهود أو الغير مسيحيين، بس مش بيحسبوا برضو ولاد ربنا، لأن أعمالهم دي مش مبنية على الإيمان بالمسيح وأنه هو المخلص بتاعنا، لأ مبنية على أنه الأعمال دي زي هتثبت ربنا وهتخليه لازم أنه هو يختاره. فهو عند ربنا ولا بيهمه أنت مولود فين ولا بكم الأعمال اللي بتعملها، لا كل حاجة معتمدة على رحمة ربنا، لأن إحنا مهما عملنا مش ممكن هنيجي حاجة في القداسة بتاعت ربنا. كأننا لو قسنا الأعمال مثلا بتاعت واحد طبيعي مننا وافترضنا مثلا إنها قد المسافة ما بين القاهرة وأسوان، وبعدين جينا قارناها بقى لحد من القديسين العظام قوي وقلنا دي تبقى بقى زي المسافة ما بين القاهرة وأمريكا نيويورك، وبعدين تيجي تقارن المسافتين دول مثلا ما بين الأرض والشمس، مش هتفرق في حاجة، الاتنين لو اتقارنوا بالمسافة دي هيبقوا كأنهم صفر. وده اللي بيفرق بعد كده بقى ما بين الأعمال اللي بدون إيمان واللي هي ملهاش قيمة لأنها مش هتفرق حاجة زي الفريسيين اللي كانوا عايشين أيام المسيح مثلا، والأعمال اللي هي مبنية على الإيمان بالمسيح واللي هي بتبقى رد فعل طبيعي طالما استوعب إنه المسيح ده أبويا وإن أنا عايز أتبعه وإن هو الوحيد اللي هيخلصني، فبعمل كل الأعمال اللي بتدل على الإيمان ده.
راديو ملاح.
وبعدين بيكمل بولس بقى ويحط مشكلة أكبر بقى، وهي النبوة اللي قالها ربنا الرفقة إنه الكبير يستعبد للصغير، وإزاي إن ربنا اختار يعقوب وحبه ومحبش عيسو من قبل ما يعملوا أي حاجة أصلا. طيب إحنا هنحاول نوضح الفكرة دي ببساطة عشان هو موضوع كبير قوي وممكن ياخد ساعات من المناقشات والجدل، وحتى القديس بولس الرسول هنا هتلاقيه إن هو بيتكلم وعمال بيحاول إن هو يوضح وجهة نظره لحد بقى الإصحاح. فإحنا هنحاول نشرح اللي بولس كان بيقوله هنا ونربطه بحاجات تانية في الإنجيل. هنلاقي إن هو كأنه بيقول إن أنت عندك حلين. أول حل أنت تفترض إن ربنا اللي بيرحم من يشاء ويقصي من يشاء، على فكرة دي آية، دي آية 18 في إصحاح 9 في رسالة بولس الرسول لأهل روميا. فتقول يا رب طب خلاص يما إحنا بنتلام ليه بقى بعد كده، مين هيقدر يقاوم مشيئة ربنا؟ فبيقول لنا بقى بولس حاجة مهمة قوي، لا لا بقى لو انت هتفترض ان ربنا ظالم وهتبتدي تسأله هيقولك لا انت مين اصلا عشان تسأل ربنا حاجة زي كده، ما هو ظالم بقى ومفتري، ازاي هتتناقش مع واحد وهو كده؟ وكأن اي اناء بيسأل الصانع بتاعه انت عملتني اناء كويس ليه وعملتني اناء وحش ليه، وطالما انت اللي بترحم ناس وبتقسي قلوب ناس تانية فانت بقى اللي مسؤول عن اي مشكلة بتحصل. وهنلاقي الفكرة دي مطروحة برضو في المثل بتاع الوزنات، لما ادى الواحد خمس وزنات وجاب له خمسة وادى الواحد اتنين فجاب له اتنين زيهم، وادى الواحد وزنة واحدة فراح خدها ودفنها ما عملش بيها حاجة، وبعدين جه سأله عليها فقال له انت انا عرفت ان انت راجل ظالم ومفتري فانا ما عملتش بالوزنة دي حاجة ودفنتها وهي زي ما هي اهي. فقال له ماشي طالما انت يعني عرفت ان انا ظالم ومفتري كنت على الاقل خدت الحاجة دي وحطيتها عند الصارفة، يعني شغلتها في حاجة وحشة والحاجة دي تجيب لك مكسب. وكأنه بيشبه أي حد ممكن يكون واخد نعمة من ربنا أو واخد فرصة أن هو يشتغل مع ربنا ويقول لأ ربنا ده ظالم وأنا الحاجة دي بقى مش هعمل بيها حاجة أصلا وخلاص، مع أنك لو شايف أنه ربنا فعلا بيظلم ناس وأن الناس دي مفروض أن هم يكونوا أولاده وأن هو ليه مختارهمش وأنت عندك الفرصة أن أنت تكون معاه، بس يقول لأ طب يعني إيش معنى دول يعني مختارهمش، فأنا كمان هرمي بقى الفرصة اللي عندي دي وهقول أنا مش عايز الفرصة دي أصلا خلاص. مع ان انا لو اتعاملت مع ربنا وعرفته كويس وبقيت منقاد بروح ربنا، اولا هعرف ان هو مش ممكن يكون ظالم، وزي ما بولس كان بيقول فماذا نقول لعل عند الله ظلما حاشا، وزي ما ابراهيم قال برضو ربنا ان هو ازاي يا رب انت هتحرق سدوم وعموره كلها ممكن يكون فيها ابرار، حاشا ده مش انت يا رب حشاك. ودول الناس اللي ربنا بيكشف لهم بقى عن ذاته فعلا، اللي هم بيروحوا لربنا بالطفوله الروحيه دي انه لا مش ممكن ابويا يعمل كده، مهما قلت ومهما عرفت مهما فكرت بس لا ده ابويا. وممكن بس البسيط نفهم اللي كان بولس بيتكلم عليه. تخيل معايا ان انت مدرس في فصل وعملت امتحان وهتقابل كذا حالة. اول حالة ان واحد يقولك لا الامتحان ده صعب والراجل ده مفتري ومش هيدينا اي درجات فمش هروح الامتحان اصلا، وده زي الاخ اللي خد الوزنة ودفنها ومعملش بيها حاجة. وحالة تانية لناس متشطرة قوي وما بتحاولش تفهم قوي المدرس بيقول ايه، بس هو خد الكتاب وصمه وراح دشه زي ما هو وفاكر ان هو بالفهلاوة دي هيقدر ينجح، وده زي اليهود أو أي حد بيبقى معتمد على أعماله بدون أي فهم. وحالة تالتة العكس تماما، قالك لا الموضوع مش حفظ، الموضوع لازم إن إحنا نفهم ونستوعب عشان نعرف نجاوب، وبعدين ما عملش حاجة. ولا حاول يذاكر ولا حاول يسأل المدرس بتاعه في أي حاجة، وساب الورقة فاضي. وده زي الناس اللي كان بيتكلم عليهم يعقوب الرسول إن هو إيمان بدون أعمال ميت، ويقول إن هم الشياطين نفسهم مأمنين بربنا وعارفين هو موجود وبيقشعرون كمان خافوا منه بس ما عندهمش أعمال. والحالة الرابعة اللي هي حالة الطالب البسيط اللي نفسه يفهم ومهما كان بطيء الفهم فالمدرس هيفضل معاه ويفهمه لحد ما ينجح، ومش بس ينجح لأ ده يجيب أعلى درجات. فإذا كان المدرس ده بقى اللي بيتعامل مع طلبة كام ساعة في اليوم وشايفهم من بره بس، بيبقى عارف كويس قوي كل واحد فيهم هيعمل ايه، ومن ربنا اللي خالق كل واحد فينا مش هيبقى عارف كل حاجة من قبل حتى ما نتولد؟ لو عايز تفهم ربنا وتفهم حكمته مش هينفع تعمل كده وانت متكبر او بتعامله كظالم، عشان الظالم مش ممكن هرد عليك. ايوب وهو كان راجل بار جدا وبعد ربنا سمح ان هو يتجرب، اتجرب تجارب صعبة قوي وفضل صبر كتير قوي لحد ما صبره نفذ، ابتدى يقول ربنا ليه يا رب انت بتعمل فيا كده وانا ما استاهلش اللي بيحصل ده ويا ريتني ما كنت اتولدت وكلام من ده كتير. وبعدين ربنا يكلمه كلام شديد قوي ويقول له ربنا هل يخاصم القدير موبخه ام المحاج الله يجاوبه؟ وبعدين ربنا بيقول له حاجه حلوه قوي، بيقول له الان شد حقويك كرجل اسالك فتعلمني. ربنا بيقول لايوب خلاص ماشي علمني، لعلك تناقض حكمي تستذنبني لكي تتبرر انت، هل لك ذراع كما لله؟ وبصوت مثل صوته ترعد. وبيكمل ربنا كلام عن ازاي ان هو عظيم جدا وفوق كل شيء وضابط الكل، ومستحيل لو عايزين نفهم حاجة من ربنا هنفهمها بالاسلوب ده. وبعد كده ايوب بيفهم الدرس من ربنا فيقول له في اصحاح 42 قد علمت انك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك امر، فمن ده الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني قد نطقت بما لم افهم بعجائب فوقي لم اعرفها. ويقول له حاجة حلوة قوي، اسمع الآن وأنا أتكلم أسألك فتعلم. نفس الكلمة اللي ربنا قالها له، بسمع الأذن قد سمعت عنك والآن رأتك عيني، لذلك أرفض وأندم في التراب والرماد. وأول ما أيوب بيتواضع ربنا على طول بيرفعه ويرجعه لمرتبته الأولى وأحسن منها بكتير. عمر ما الطريق لربنا بيجي بالكبرياء، لازم يجي بالتواضع، ونحن نكسر ذاتنا ونقعد تحت رجليه، وساعتها هناخد كل حاجة. معلش طولنا عليكم ونشوفكم بكره.